لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 41 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء السبت 25 من جمادى الثاني 21400 من الهجرة الموافق 23 من سبتمبر 2000 من الميلاد.
على آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فبقي معنا بعض المباحث والفوائد من الباب الذي شرحته في الدرس الماضي، وهو باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. ففي الحديث الثاني، وهو حديث زيد بن خالد الجهني، حديث اللقطة، غضب صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله السائل عن لقطة لا ينبغي أن يسأل عنها، لأنها مستغنية بما حباها الله عز وجل من الأسباب، فما كان ينبغي له أن يسأل عن هذه اللقطة وهو يعلم أن أوصافها تختلف عن سائر اللقطات. فالجمل بطبيعة الحال وبما حباه الله من الصفات مستغني عن أن يحتاج إلى شراب أو طعام أو حماية، فليس هو كالغنم، وليس هو كاللقطة التي يمكن أن تتلف. فلما سأل السائل سؤالا يدل إما على عدم فهمه أو على سوء قصده، أنه يريد أن يستحل هذه اللقطة بمجرد أن يجد جملا في الصحراء يريد أن يأخذه، أو أنه قاس الجمل على غيره فلم يحسن القياس، فغضب صلى الله عليه وآله وسلم عليه لذلك السبب. وقد أشار الحافظ إلى شيء من ذلك في شرحه، فقال قوله فغضب إما لأنه كان نهى قبل ذلك عن التقاطها، أي هذا احتمال أن السائل كان قد بلغه النهي فسأل، وهذا أرى أنه احتمال بعيد، لأنه حتى لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك قد نهى عن التقاط لقطة الإبل، فلعل هذا السائل لم يبلغه ذلك النهي، وهذا وارد. لذلك أرجح الاحتمال الثاني، والذي يقول فيه الحافظ وإما لأن السائل قصر في فهمه فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين، فيجوز للمعلم أو يشرع للمعلم أن يغضب على تلميذه إذا حصل منه سوء فهم لا ينبغي أن يحصل من مثله، وإلا فأفهام الناس تتفاوت، ولكن الطالب قد يسيء الفهم في بعض الأحيان بطريقة لا تتوقع من مثله، لذلك قد يغضب المعلم على تلميذ نجيب ولا يغضب على رجل عامي بسيط، لأن هذا العامي البسيط يمكن أن يحصل من مثله سوء الفهم، لأنه ليس مؤهلا لطلب العلم وليس عنده إمكانات الطالب. أما هذا الطالب النجيب الذي بقي يدرس على المعلم زمانا وحصل من أسباب العلم ما حصل، إذا حصل منه هذا الفهم السيء الذي لا ينتظر من أمثاله، فإن هذا قد يبرر للمعلم أن يظهر له الغضب، كأنه يقول له: ما ينبغي لمثلك أن يقع في مثل هذا الفهم الرديء، فمستواك أعلى من ذلك. لذلك كما قلت، قد يغضب المعلم على تلميذ نجيب ولا يغضب على تلميذ بليد، قد يغضب على تلميذ نجيب ولا يغضب على تلميذ بليد. وكان في الغالب هذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم غالبا، فكان مثلا يهجر بعض أفاضل الصحابة، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 يوما، بينما كان يتلطف مع المنافقين ويعاملهم معاملة فيها لين، يتجنب شرهم من جهة ويتألف قلوبهم من جهة، لأنهم ضعاف، إما أن إيمانهم ضعيف وإما أنه معدوم. وأظننا نعرف الفرق جيدا، لو أن أحدنا وقع في يده شيء من الطين وهو رجل جلد خشن، فإنه عندما يريد أن يحك هذا الطين يستعمل خشونة يديه، يعني تحك يديك بشدة، لأنك تعلم أن جلدك يتحمل مثل ذلك. لكن لو أن هذا الطين أصاب طفلك الذي عمره أشهر، هل تتعامل معه نفس التعامل، أم تأتي بقطنة وتبللها بالماء، لا تكتفي بكونها قطنة لينة بل تبللها بالماء وتجلس تحاول نقع هذا الطين بالماء حتى يتحلل، ثم تقوم بدلكه بهذه القطنة الناعمة المبللة بالماء على مراحل، إلى أن وإلا لتسببت في أذية ولدك، لأن جلده لا يتحمل تلك الخشونة التي يتحملها إيش؟ جلدك أنت الكبير، فأنت تتعامل مع هذا الطفل الصغير تعاملا يناسبه ويناسب نعومة جلده ورقته، وهكذا ينبغي. فلذلك أقول إن المعلم قد يغلظ القول أحيانا لتلميذ مجتهد، لأنه يعرف أن مثله يتحمل ذلك، وأن مثله ينبغي أن يراجع نفسه، فإن مثله لا ينبغي أن ينزل لهذا المستوى من الفهم الرديء. ونحن نشاهد هذا في حياتنا العملية كثيرا، تجد المدرس يعاتب تلميذا مجتهدا أنه لم يحصل على درجة عالية، بينما قد لا يعاتب تلميذا بليدا أنه حصل على درجة منخفضة، بل قد يقول له: الحمد لله أنك نجحت، يعني قد يشجعه على إيش؟ على أنه تجاوز درجة الرسوب فقط، لأنه يعرف أن مستواه لا يتحمل إلا ذلك، فيقول: الحمد لله قد نجحت، ويبشره بالنجاح، وقد يقول له: أين الحلاوة؟ بينما يقول لتلميذ كان ينبغي له أن يحصل على الدرجة النهائية: أنت قصرت في المذاكرة هذا الشهر، فإنك قد نقصت عن النهائية درجتين، وأخطأت في حل فرع من سؤال. لماذا؟ لأن هذا التلميذ ينتظر منه أن يكون دائما في المقدمة، وهكذا. فالشاهد على كل حال أن المعلم ينبغي أن يكون حكيما، وأن يضع تصرفه في الموضع اللائق، في الموضع اللائق به، وهذا هو معنى الحكمة. ما معنى الحكمة؟ الحكمة ليس معناها اللين دائما، الحكمة وضع الشيء في مكانه. نعم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الحكمة تقتضي الغلظة في بعض الأحيان، وتقتضي اللين والرفق في كثير من الأحيان، وكما قلنا غلظة أهل الحق ليست غلظة من أجل الغلظة، لا، إنما هي نوع من أنواع العلاج، فهي غلظة يرجى من ورائها الخير، ويرجى من ورائها الرفق، ويرجى من ورائها الرحمة، ويرجى من ورائها، ليست غلظة للغلظة، ليست كغلظة المجرمين، ليست كغلظة المتكبرين، لا، بل هي كما قال ذو القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يقول بعد ذلك الحافظ رحمه الله على الحديث الثالث، حديث أبي موسى، والذي أكثر الناس فيه من السؤال على رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما أكثروا عليه السؤال قال سلوني عما شئتم، فبدأوا يسألونه عن صحة أنسابهم، من أبي من أبي، هم يعرف كل واحد يعرف من أبوه، فلان ابن فلان يعرف، لكن يقول من أبي، كأنه يتشكك في صحة نسبه إلى هذا الوالد، وهذا أمر خطير. ما كلف الله الإنسان أن يفتش عن مثل ذلك. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. لا ينبغي. وأعظم الناس جرما كما ورد في الحديث الصحيح، رجل سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. لا ينبغي للإنسان أن يفتش ولا أن يخرج شيئا من تحت التراب. ما كلفنا الله بهذا. لا تجسسوا ولا تحسسوا، من رأى منكم منكرا، ليس تجسسوا حتى تجدوا منكرا، ابحثوا حتى تجدوا منكرا، لا، إذا رأيت منكرا فعليك أن تغيره، إما بيدك إن كان تحت سلطانك وولايتك، وإما بلسانك إن كنت لا تقدر على التغيير باليد، وإما بقلبك، وهذا أضعف الإيمان. أقل درجات الإيمان الواجبة أن تكره المنكر وفاعله بقلبك، أما أنك أنت تبحث عن المنكر لكي تغيره ما كلفك الله بهذا. وما أنا من المتكلفين، نهينا عن التكلف. فهنا لما أكثروا من السؤال قال سلوني عما شئتم، وشعر عمر رضي الله عنه بخطورة الأمر. وبعض الناس يظن أن كثرة السؤال أمر محمود، والحقيقة أن كثرة السؤال أمر مذموم، لأن طالب العلم لا ينبغي أن يسأل إلا عما يترتب عليه عمل، فكونه يكثر من السؤال هذا دليل على أنه بلغ درجة من التنطع، فبدأ يسأل عما لم يقع. ولذلك كان بعض أهل العلم يشددون على من يسأل هل وقع، هم يعرفون أنه يمكن وقوعه، لكن يريدون إفهام الناس أن كثرة السؤال أمر مذموم ليس أمرا محمودا. وبعض الطلبة يظن أن إكثاره من السؤال لأستاذه يدل على ذكائه ويدل على فطنته ويدل على أنه مجتهد، وهذا الصنف من الطلاب تجد المدرسين يكرهونه، لا يحبونه، لأنه يعطلهم في الحقيقة عن إفادة تلاميذهم. فبعض الطلبة يظن أن كثرة سؤاله يعني علامة ذكائه فيكثر من السؤال، وهذا ليس طيبا. كثرة السؤال أمر مذموم كما ورد في الحديث، وإن الله كره لكم ثلاثا، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والكراهة هنا ليست بمعنى الكراهة الفقهية الاصطلاحية، إنما هي كراهة بمعناها في الكتاب والسنة، والكراهة في الكتاب والسنة إنما ترد بمعنى التحريم، كما قال تعالى بعد أن ذكر مجموعة من الكبائر والفواحش كل ذلك كان سيئه عند الله مكروها، عند ربك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالمكروه في لغة الكتاب والسنة ليس معناه المكروه اصطلاحا عند الفقهاء، أي من يؤجر تاركه ولا يأثم فاعله، لا، المكروه في لغة الكتاب والسنة هو المحرم. فإن قال الله إنه يكره شيئا فهذا معناه أن الله يبغضه وأنه محرم، ليس معناه أنه مكروه باصطلاح الفقهاء. ولذلك إياك إياك يا طالب العلم أن تقع فيما وقع فيه بعض الناس في زماننا من تفسير كلمة وردت في الكتاب والسنة بمصطلح حادث متأخر ما عرف إلا في عصور متأخرة عن نزول الوحي، فيأتي بعض الناس يريد أن يفسر ألفاظ الكتاب والسنة بمصطلحات ما ذكرت ولا أحدثت إلا في عصور متأخرة، فيريد أن يحاكم المتقدم بإيش؟ بالمتأخر، وهذا خطأ. المفترض أن يحاكم المتأخر بالمتقدم لا العكس، فالمتقدم هو الذي نزل أولا وهذا الذي أحدثه هؤلاء أحدثه لكي يفهم به ذلك المتقدم، فهذا وضع تيسيرا. فعلم أصول الفقه، علم فقه، علم، هذه مصطلحات وضعت للتيسير، فلا ينبغي أن تحاكم بها الكتاب والسنة، بل العكس، أن مثل هذه القواعد ومثل هذه المصطلحات أولى أن يستدل لها من أن يستدل بها. نعم. فهنا يقول الحافظ رحمه الله: قال رجل، قوله قال الحافظ، قوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كان منها السؤال عن الساعة وما أشبه ذلك من المسائل. وهنا نلاحظ أن الجامع بين هذه المسؤولات، ما هو الجامع؟ أنها لا يترتب على شيء منها عمل. متى الساعة؟ بالله عليك لو عرفت أن الساعة بكرة، ها، سيترتب على ذلك عمل؟ الساعة بكرة مثل الساعة بعد سنة، مثل الساعة بعد 50 سنة، مثل الساعة بعد 1000 سنة، تعمل الساعة بعد لحظة واحدة، تعمل. ما المطلوب منك في كل الأحوال؟ أنك تعمل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا سأله رجل متى الساعة يجيبه قائلا: ماذا أعددت لها؟ متى الساعة؟ إيش ينفعك متى الساعة؟ لو الساعة الآن إيش تعمل يعني؟ لو الساعة غدا إيش تعمل؟ كله في كل الأحوال مطلوب منك أن تستعد للساعة، هذا هو المطلوب. لا فرق بين أن تستعد لها الآن وبين أن تستعد لها قبل قيامها بلحظة، في كل الأحوال الواجب المطلوب منك واحد. فهذا سؤال لا فائدة منه، ولذلك لا ينفعنا البحث في مسألة متى بقي، متى تقوم الساعة، كم بقي على الساعة، هذا ما ينفع. بحث لا فائدة منه، عديم الجدوى. ولذلك ما أجاب صلى الله عليه وسلم أحدا أبدا على هذا السؤال: متى الساعة؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ متى الساعة؟ ماذا أعددت لها؟ هذا هو المهم، هذا هو المهم. متى الساعة؟ متى الساعة؟ إيش ينفعك متى الساعة؟ ماذا تريد؟ المهم ماذا أعددت أنت؟ وساعتك في الحقيقة إنما هي موتك، فإذا مت ماذا ينفعك أن يكون بقي على الساعة حتى قرون طويلة؟ إيش ينفعك؟ مت، انتهى عملك، ما عندك فرصة لكي تستدرك ما فاتك، فبموتك يعتبر الأمر في حقك قد انقضى وانتهى. فالشاهد الجامع بين هذه الأسئلة أنها لا يترتب عليها عمل. من أبي؟ من أبي؟ أخي أبوك الذي ولدت على فراشه، هل هو الذي يترتب عليه العمل؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر، ليس له شيء، ليس للعاهر أن يطالب، ولو أثبتت كل القرائن أنه فعلا هو الأب الحقيقي، أنه هو الأب الحقيقي، لا يترتب على هذا شيء في أحكام الدنيا أبدا. الولد للفراش، المولود ينسب إلى الرجل الذي ولد على فراشه، ولو كان الأمر في الباطن بخلاف ذلك، لأن هذا الباب لو فتح لطعن في أنساب أناس كثيرين، ولدع أناس أولادا: هذا ابني، أنا زنيت بهذه المرأة، أنا فعلت هذا، مصيبة. هذا باب عظيم من أبواب الفتن، فلا ينبغي فتحه، لا ينبغي فتح هذا الباب. فالجامع هو هذا، لا يترتب على هذا عمل. قال: قال رجل هو عبد الله بن حذافة بضم أوله وبالذال المعجمة والفاء القرشي السهمي كما سماه في حديث أنس الآتي، قوله فقام آخر هو سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة، سماه ابن عبد البر في التمهيد في ترجمة سهيل بن أبي صالح منه وأغفله في الاستيعاب، ولم يظفر به أحد من الشارحين ولا من صنف في المبهمات ولا في أسماء الصحابة، وهو صحابي بلا مرية لقوله فقال من أبي يا رسول الله، لأن من الذي يقول يا رسول الله؟ فهي مؤمن بأن هذا رسول الله، إذن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام صحابي. نعم. ووقع في تفسير مقاتل في نحو هذه القصة أن رجلا من بني عبد الدار قال من أبي؟ قال سعد، نسبه إلى غير أبيه بخلاف ابن حذافة، وسيأتي مزيد لهذا في تفسير سورة المائدة. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤوا، يعني خمسة سألوا وأجابهم صلى الله عليه وسلم بآبائهم الحقيقيين الذين ولدوا على فراشه، وواحد فقط قيل له أبوك فلان واحد ثاني، مصيبة. هذا أمر يسوء الإنسان، لا يسره أن يعرف أنه ولد ماذا؟ أنه ولد زنا. هذا شيء يسره، هذا شيء يسأل عنه. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. قال قوله: فلما رأى عمر، هو ابن الخطاب، ما في وجهه أي من الغضب، قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله، أي مما يوجب غضبك. وفي حديث أنس الآتي بعد أن عمر برك على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وهذا يدل على فقه عمر رضي الله عنه، يدل على فقهه، وجاء بجملة تدل على ما ينبغي الرضا بما جاء من عند الله دون أن ندخل في أمور ما كلفنا الله أن ندخل فيها ولا كلفنا أن نخوض فيها. قال: نعم، بارك على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. والجمع بينهما ظاهر بأنه قال جميع ذلك، فنقل كل من الصحابيين ما حفظ، ودل على اتحاد المجلس اشتراكهما في نقل قصة عبد الله بن حذافة، لأن طبعا لا يمكن أن يقوم عبد الله بن حذافة في مجلسين مختلفين ويسأل نفس السؤال، وفي كل من المرتين عمر رضي الله عنه يقول: استغفر الله نتوب. هذا لا يمكن أن يتكرر من الصحابي أبدا. تنبيه، قال الحافظ تنبيه: قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعليم دون الحكم. هنا هذه نكتة لطيفة من الحافظ من حجر: في مقام التعليم وفي مقام الموعظة يجوز للمعلم وللواعظ أن يغضب، لأن هذا قد يكون أبلغ في بعض الأحيان، أما الحاكم والقاضي لا، لا يجوز لأحد أن يحكم أو يقضي وهو غضبان، لأن الغضب يخرج الإنسان عن جادته وعن عادته، والحكم يحتاج إلى أناه ويحتاج إلى هدوء ويحتاج إلى استجماع العقل والذهن، وهذا ينافيه الغضب، فالغضب يشتت ذلك كله. لذلك نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان، ونهي الحاكم أن يحكم وهو غضبان. نعم. قال: قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعليم دون الحكم، لأن الحاكم مأمور ألا يقضي وهو غضبان. والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان، لأن مقامه يقتضي تكلف الانزعاج، لأنه في صورة المنذر، وكذا المعلم. طبعا هنا لابد من تنبيه، فالبعض يظن أن الوعظ المقصود أنك تركب المنابر وتبقى تشتم اليهود وتبقى تشتم أعداء الإسلام. لا، ليس هذا هو، ليس هذا هو، ما فعلها أبدا صلى الله عليه وسلم. ما ركب المنبر واحمر وجهه يقول: إن اليهود يمكرون بنا، وإن ما فعله أبدا صلى الله عليه وسلم. هذا ليس طريق، ليس من طريقته ولا من هديه، إنما كان يغضب كأنه منذر جيش يحذر الناس من عذاب الله ومن النار ومن غضب الله سبحانه، يوصيهم بتقوى الله ويحذرهم من غضبه وعذابه، فكان غضبه واحمرار وجهه من أجل ذلك. أما مخططات أعداء الإسلام كما يفعل الآن هؤلاء الحزبيون والحركيون، هذا ليس من السنة، فالبعض يخلط هنا. عندما نقول هؤلاء الذين يدقدقون المنابر ويقولون الأقصى وكذا وكذا، كان الأقصى محتلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكره يوما على المنبر. كان محتلا أو لا؟ كان محتلا، ما ذكره على المنبر أبدا، ما قال في يوم من الأيام الأقصى والأقصى، هذا ليس أبدا المراد. ماذا يفعل الصحابة للأقصى وهم في حال معروفة لا يستطيعون حتى أن يدخلوا مكة، أقرب يعني إليه من الأقصى، فإيش يفعلون في الأقصى؟ عندما تفتح مكة ينظرون بعد ذلك في الأقصى، ولا كان يقول لأصحابه: لابد أن نحرر الكعبة، لابد أن نحرر مكة، ما كان يقول هذا، إنما كان يهتم بتعليم أصحابه وتربيتهم، حتى إذا جاء الوقت المناسب لا داعي لأن أتكلم في شيء لم يأتي أوانه بعد. نعم، أرغبهم في الجهاد عموما أرغبهم في إعلاء كلمة الله في الأرض عموما، لكن أني أتكلم عن شيء ما أتاوانه، والله هذا من باب إضاعة الجهود ومن باب إضعاف العزائم والهمم. لماذا؟ معروف بارك الله فيكم أني إذا كنت في كل خطبة أركب المنبر الأقصى يناديكم أيها المسلمون، ماذا يحصل لكم؟ تسخنون، ليس كذلك؟ طيب خرجتم من المسجد وعاد كل منا إلى حياته، إيش يحصل؟ تبردون. طيب المعدن إذا سخن وبرد، سخن وبرد، إيش يحصل له؟ يقوى ولا يضعف؟ يضعف. وهذا هو الحاصل الآن، نسخنكم ثم تبردون، نسخنكم ثم تبردون، نسخنكم ثم تبردون، والنتيجة أننا أصبحنا ننام عن صلاة الفجر، هذه النتيجة. واليهود يزدادون تمكنا من الأقصى، هذا هو الحاصل. ما فائدة هذا الصياح؟ أنا أسمي هذه نياحة، هذه هي النياحة، أن أبقى أولول فوق المنبر وقدساه وأقصاه وكذا. إيش تعمل هذا؟ اليهود يضحكون عليك، قل دعهم يولولوا، دعهم يولولوا. وصدق والله بعض إخواني قال لما رأيت خطيبا من هؤلاء قد احمر وجهه ويقول الشيشان الشيشان الشيشان، قال حدثتني نفسي أين سيذهب هذا الخطيب بعد أن ينزل على المنبر؟ سيذهب إلى بيته ويتغدى أحسن الطعام، ولعله قال هو يقول لعله يعاشر امرأته ويغتسل ولا شيء. الشيشان الشيشان، إيش الشيشان؟ ماذا يعمل هؤلاء المصلون؟ إيش يعملون؟ وأنت أين ستذهب بعد الصلاة؟ أين ستذهب؟ فليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. الغضب الذي كان يغضبه النبي صلى الله عليه وسلم غير الغضب الذي يتحدث عنه هؤلاء. لذلك لما نقول هؤلاء يدقدقون منبر، واحد يقول ألم يكن من السنة أن يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم؟ لكن ماذا يحمر وجهه؟ يقول اتقوا النار، ما هو يحمر وجهه يتحدث عن شيء لا يترتب عليه أدنى 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 عمل، بل يضحك علينا أعداء الإسلام. فالشاهد غضبه صلى الله عليه وسلم في الموعظة والتعليم كان في محله، أما نحن فنتحدث عن أشياء كما قال شيخنا الألباني رحمه الله. وهذا الرجل الإمام كان له نصيب من الحكمة ومن ميراث النبوة، فميراث النبوة منه أوتيت جوامع الكلم، فكل من له نصيب من هذا الميراث النبوي لا بد أن يزداد نصيبه من هذا الباب. فيقول رحمه الله في كلمات يسيرات إن شرائع الإسلام في حقنا تنقسم إلى قسمين، قسم يمكننا أن نقوم به وقسم لا يمكننا أن نقوم به الآن. قال فغالب المسلمين شغلوا أنفسهم بما لا يمكنهم عما يمكنهم، وهذا حق. ولعلي ذكرت لكم تلك القصة الطريفة المضحكة المبكية في آن واحد عن رجل أخذ فجأة يتكلم المسلمون يذبحون هنا وهناك وماذا نصنع وإلى متى نسكت، فرأى صاحبه أو جليسه شاربه يتدلى على شفته العليا، فقال له تعرف ماذا تصنع؟ قال ماذا أصنع؟ قال قص شاربك. قال إيش هذا؟ أنا أحدثك عن المسلمين وأن تقول قص شاربك؟ نعم هذا هو الذي تقدر عليه الآن، قص شاربك، ليس منا من لم يأخذ من شاربه، أنت تستطيع أن تأخذ من شاربك وقد قصرت في هذا، فأنت الآن مقصر، قص شاربك، ثم إذا دعوت لهؤلاء المسلمين لعل الله عز وجل يستجيب دعاءك، لكن أنت مقصر في نفسك ثم تتكلم عن غيرك، المسلمون 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 المسلمون. والله ما سلط أعداؤنا علينا إلا بذنوبنا وإلا بتفريطنا نحن في ديننا، ما غلبونا بقوتهم، ما غلبنا إلا بضعفنا. إذن هنا غضب صلى الله عليه وسلم، غضبه في الموعظة والتعليم كان في محله، ينذر الناس عذاب الله وغضب الله ويذكرهم بعظمة الله سبحانه وتعالى وبأن الله أحد في ربوبيته وأنه أحد في إلهيته وأنه أحد في أسمائه وصفاته، يعظم الله ويقدره حق قدره. أما نحن فنتحدث عن أمور ما كلفنا الله سبحانه وتعالى بشيء تجاهها إلا مع عدة لها، وهذه العدة غير موجودة وغير متوفرة، وهيهات بين الغضب والغضب، وشتان بين الغضبين كما يقال. فلا بد أن يفهم هذا على النحو الذي شرحته، لا تجعل هذين الغضبين شيئا واحدا. رجل يحدثك عن المكائد والمخططات وأنت والله عاجز حتى أن تنتصر على نفسك وأن تنتصر على شيطانك. وفي مرة من المرات واحد من هؤلاء الذين يدعون أدعياء الجهاد يغيب عن صلاة الفجر في المسجد دائما أو شبه دائم، فقلت له أنت تتحدث عن الجهاد وعن وعن وأنت ما تأتي في صلاة الفجر في الجماعة؟ قال لا، عندما يأتي وقت الجهاد سأكون في أول الصفوف. كيف هذا؟ كنت تريد أن تكون في أول صفوف المجاهدين لابد أن تكون في أول صفوف المصلين، إنما أنت حتى إذا جئت إلى الجماعة تأتي متأخرة، يعني تدرك التسليم، تدرك الركعة الأخيرة. هكذا هذا دأبك وديدنك دائما وأبدا، حتى صار من سماتك أن الناس يسلمون فيجدونك قائما ومع هذا تتحدث عن كذا وكذا. إذن لا ينبغي أن يوضع هذا الغضب في غير محله ولغير سببه الذي كان يغضب له صلوات الله وسلامه عليه. يقول بعد ذلك: وكذا المعلم إذا أنكر على من يتعلم منه سوء فهم ونحوه، لأنه قد يكون أدعى للقبول منه، وليس ذلك لازما في حق كل أحد، بل يختلف باختلاف أحوال المتعلمين، كما سبق شرحه أنك قد تغضب على متعلم وقد تتلطف مع متعلم يعني آخر متواضع في مستواه. قال: وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك كما يأتي في بابه، فإن قيل فقد قضى عليه الصلاة والسلام في حال غضبه حيث قال أبوك فلان. قد يقول قائل هذا من باب الحكم، أبوك فلان، وهنا لابد من جواب. قال: فالجواب أن يقال أولا ليس هذا من باب الحكم، وعلى تقديره فيقال هذا من خصوصياته لمحل العصمة، فاستوى غضبه ورضاه، ومجرد غضبه من الشيء دال على تحريمه أو كراهته بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم. فغضبه صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريعا، لأن السنة إما أقوال وإما أفعال وإما تقريرات. الغضب أبلغ من التقرير، الغضب أبلغ من التقرير، لأن التقرير مجرد سكوت عن الشيء، أما الغضب فيه انفعال تجاه ما حق، فيدل كما قال الحافظ: ومجرد غضبه من الشيء دال على تحريمه أو كراهته على أقل الأحوال. نعم. ثم ورد الحافظ معذرة، ثم قال البخاري رحمه الله: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. أي عمم الحكم البخاري رحمه الله، لم يجعله خاصا برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، فسكت. قال: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. طيب، أي مشروعية ذلك. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة واسم أبيه دينار عن الزهري إمام أهل السنة في زمانه محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبي بكر الحافظ الفقيه قال أخبرني أنس بن مالك. فالزهري بذلك من التابعين وهو من صغار التابعين، وله رواية عن بعض من تأخرت وفاته من الصحابة كأنس رضي الله عنه، فأنس من آخر من مات من الصحابة، فكانت وفاة أنس رضي الله عنه بالبصرة سنة 93 من هجرة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فعمر أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج فقام. طيب، يعني هنا في الرواية اختصار أو حذف، فالرواية التي قرأناها قبل ذلك فيها يعني تفصيل لم يذكر في هذه الرواية. خرج فقام عبد الله بن حذافة، فقال من أبي؟ وعرفنا أن عبد الله بن حذافة هو السهمي القرشي من بني سهم بطن من بطون قريش. فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، فسكت. فهنا يقول الحافظ قال ابن بطال فهم عمر منه أن تلك الأسئلة قد تكون على سبيل التعنت أو الشك، فخشي أن تنزل العقوبة بسبب ذلك، فقال رضينا بالله ربا إلى آخره، فرضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فسكت. وهذا إن شاء الله تعالى موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.